بدأ سماحة السيد القائد في الحلقة السابقة بالإضاءة على خطة الإمام الرضا عليه السلام لمواجهة المأمون، وذكر أجواء سفر الإمام من المدينة، وها هو يذكر نقاطا أخرى إذ يقول:
النقطة الثانية، عندما طرحت ولاية العهد على الإمام في مرو، رفض الإمام عليه السلام هذا الطرح بشدة، ولم يقبل حتى هدده المأمون صراحة بالقتل. ولقد انتشر في كل مكان رفض الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام لولاية العهد من قبل الخلافة، كما أن العاملين في الحكومة الذين لم يكونوا على علم بدقائق سياسة وتدابير المأمون قاموا عن غباء بنشر رفض الإمام عليه السلام في كل مكان، حتى أن الفضل بن سهل صرح في جمع من العاملين في الحكومة أنه لم يرى على الإطلاق خلافة بهذا القدر من المذلة، فالمأمون الذي هو أمير المؤمنين يقدم الخلافة أو ولاية العهد لعلي بن موسى الرضا وهو يردها عليه رافضا. ولقد سعى الإمام عليه السلام في كل فرصة تتاح له أن يبين أنه مجبر على تسلم هذا المنصب ولاية العهد، وكان يذكر دائما أنه هدد بالقتل حتى يقبل بولاية العهد. وكان من الطبيعي جدا أن يصبح هذا الحديث الذي هو من أعجب الظواهر السياسية متناقلا على الألسن ومن مدينة إلى مدينة، فكل العالم الإسلامي في ذلك اليوم وفيما بعد فهم أن شخصا مثل المأمون حارب أخاه الأمين حتى قتله لأجل أن يبعده عن ولاية العهد، ووصل به الأمر من شدة غضبه على أخيه أن قام برفع رأسه وآلاف آخرين على الرماح وطاف بهم من مدينة إلى مدينة. وشخص مثل علي بن موسى الرضا عليه السلام يظهر وينظر بلا مبالاة إلى ولاية العهد ولا يقبلها إلا مكرها وتحت التهديد، وعند المقارنة بين الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام والمأمون العباسي نرى أن كل ما جهد المأمون لتحقيقه ووفر في سبيله كل ما لديه كانت نتيجته عكسية بالكامل. هذه هي الخطوة الثانية للإمام عليه السلام. أما النقطة الثالثة في سياسته عليه السلام والتي واجه بها سياسة المأمون، هي أنه مع كل الضغوطات والتهديدات التي مورست عليه لم يقبل بولاية العهد إلا بشرط الموافقة على عدم تدخله في أي شأن من شؤون الحكومة من حرب وصلح وعزل ونصب وتدبير وإشراف على الأمور. والمأمون الذي كان يعتقد أن هذا الشرط ممكن تحمله في بداية الأمر لأنه يمكنه بعدها أن يجر الإمام عليه السلام إلى ساحة أعمال ونشاطات الحكومة تدريجيا، وافق على قبول شرط الإمام عليه السلام الذي ينص على عدم التدخل بأي شيء مهما كان. ومن الواضح أن قبول المأمون بهذا الشرط جعل خطته كمن يكتب على وجه الماء، فأكثر أهدافه التي كان يرمي إليها لم تتحقق، والإمام عليه السلام الذي كان يطلق عليه لقب ولي العهد وكان قهرا يستفيد من إمكانات جهاز الحكم كان دائما يقدم نفسه كأنه مخالف ومعترض عليه، فهو لم يكن يأمر ولا ينهى ولا يتصدى لأي مسؤولية ولا يقوم بأي عمل للسلطة ولا يدافع عن الحكومة ولا يقدم أي تبرير لأعمال النظام. لذا كان من الواضح أن هذا الشخص الذي يعتبر عضوا في النظام الحاكم والذي أدخل إليه بقوة وكان يتنحى عن كل المسؤوليات لا يمكن أن يكون شخصا محبا ومدافعا عن هذا النظام. ولقد أدرك المأمون جيدا هذا الخلل والنقص، فحاول عدة مرات وباستخدام لطائف الحيل أن يحمل الإمام على العمل خلافا لما تعهد به سابقا، فيجر الإمام عليه السلام بذلك إلى التدخل في أعمال الحكومة ويقضي على سياسة الإمام عليه السلام المواجهة والرافضة، لكن الإمام كان في كل مرة يحبط خطته بفطنته وبراعته. وكان نموذجا على هذا الأمر يذكر معمر بن خلاد نقلا عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أن المأمون كان يقول للإمام: إذا أمكن أن تكتب شيئا لأولئك الذين يسمعون كلامك ويطيعونك حتى يخففوا من حدة التوتر والأوضاع المضطربة في مناطق وجودهم. لكن الإمام عليه السلام كان يرفض، وكان يذكره بشرطه السابق القاضي بعدم تدخله مطلقا في أي من الأمور. نموذج آخر مهم جدا ولافت هو حادثة صلاة العيد، حيث إن المأمون وبحجة أن الناس يعرفون قدر الإمام عليه السلام وقلوبهم تهفو حبا له، طلب من الإمام عليه السلام أن يؤم الناس في صلاة العيد. رفض الإمام عليه السلام في البداية، ولكن وبعد إصرار المأمون على طلبه وافق بشرط أن يخرج إلى الصلاة ويصلي بنفس طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب عليه السلام. فلما استفاد الإمام عليه السلام من هذه المناسبة وانتهزها كفرصة جيدة لصالح مشروعه، ندم المأمون الذي كان قد أصر على ذلك، وأرجع الإمام عليه السلام من منتصف الطريق قبل أن يصلي، معرضا بفعله هذا سياسة نظامه المخادعة والمتملقة لضربة أخرى في صراعه مع الإمام عليه السلام. النقطة الرابعة في سياسة الإمام عليه السلام هي أن استفادته الأساس من مسألة ولاية العهد كانت أهم من كل ما ذكر. فبقبوله بولاية العهد استطاع أن ينهض بحركة لا نظير لها في تاريخ حياة الأئمة بعد انتهاء خلافة أهل البيت في سنة 40 هجرية حتى آخر عهود الخلافة الإسلامية. ولقد تمثل ذلك بظهور دعوة الإمامة الشيعية على مستوى كبير في العالم الإسلامي وخرق ستار التقية الغليظ في ذاك الزمان، حيث تم إيصال نداء التشيع إلى أسماع جميع المسلمين. فمنبر الخلافة القوية جعل تحت تصرف الإمام عليه السلام، وقد قام الإمام عليه السلام من خلاله برفع ندائه وإعلان ما كان يقال طيلة 150 سنة في الخفاء والتقية للخواص والأصحاب المقربين، وبالاستفادة من الإمكانات الرائجة في ذلك الزمان التي لم تكن إلا تحت سيطرة الخلفاء والمقربين منهم في الرتب العالية، أوصل ذلك النداء إلى أسماع الجميع. وكذلك أيضا مناظرات الإمام عليه السلام التي جرت بينه وبين جمع من العلماء في محضر المأمون، حيث بيّن أمتن الأدلة على مسألة الإمامة. وهناك أيضا رسالة جوامع الشريعة التي كتبها الإمام للفضل بن سهل، حيث ذكر فيها أمهات المطالب العقائدية والفقهية للتشيع.